قال الإمام البخاري رحمه الله: باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله. وقال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قالت أم سليم أمي يا رسول الله، خادمك أنس ادع الله له، قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول البخاري رحمه الله: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أنس بن مالك بطول العمر وكثرة المال. أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة لأنها مستملة على، لأن ما أورده تحتها مشتمل على دعاء، وكتاب الدعوات فإراده هذا الحديث أو هذا الباب لأنه من جملة أدعية النبي عليه الصلاة والسلام التي حصلت لأناس مخصوصين. وأورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي فيه أن أمه أم سليم رضي الله عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لخادمه أنس بن مالك، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وهذا الحديث أو هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك فيه الدعاء بكثرة المال والولد والبركة فيما أعطاه الله سبحانه وتعالى. والترجمة فيها ذكر طول العمر وفيها ذكر كثرة المال، وكثرة المال موجود في نص الحديث: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته، قل أكثر ماله، ففيه الدعاء بكثرة المال. وأما طول العمر فليس في الحديث الذي أورده البخاري دلالة على ما ترجم له، إلا من ناحية الاستنتاج، وأن بعض العلماء قال إن الدعاء له بكثرة العمر بطول العمر بكثرة الولد، يعني معناه يدل على طول الحياة أو أنه فيه طول الحياة، لأن كون كثرة الولد تأتي مع طول الحياة. وقال حافظ بن حجر: لعل البخاري رحمه الله مشى على عادته في أنه إذا كان الحديث ورد في بعض طرقه ما يدل على الترجمة فهو يشير إليه في الترجمة وإن لم يكن في نفس الحديث الذي أورده، وذلك أنه جاء عنده في كتاب الأدب المفرد الدلالة على ما ترجم له، وهو الدعاء له بطول العمر. جاء في الأدب المفرد. فيقول أن البخاري أشار إلى هذا، أشار إلى الترجمة إلى ما جاء في بعض طرق الحديث وهي خارج الصحيح، وهو مشتمل على الدعاء بطول العمر. والحديث الذي ورد في الصحيح ليس فيه ذكر طول العمر، نفس الحديث، وإنما الذي فيه الدعاء بكثرة المال والولد والبركة فيما أعطاه الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي اشتمل عليه الحديث الذي أورده البخاري هنا، وقد أورده أيضا فيما مضى قريبا من كتاب الدعوات فيما يتعلق بقوله: وصلي عليهم ومن خص عقاه بالدعاء دون نفسه. فإنه أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث هناك، ولكنه أورده هنا لحصول الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أنس بن مالك رضي الله عنه، وترجم له بهذا فقال: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم خادمه أنس بطول العمر وكثرة المال.
قال: باب الدعاء عند الفرض. وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش العظيم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقال وهب حدثنا شعبة عن قتادة مثله.
أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة عن باب دعاء عند الكرب، أورد فيه حديث ابن حداد بطريقين. الطريقة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. والطريقة الثانية لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به عند الكرب، وهذا ثناء على الله عز وجل ليس طلب، ولكنه تمهيد عندما يريد أن يدعو عن في أمر أهمه وشيء أفزعه وضربه، فإنه يثني على الله عز وجل بهذا الثناء، ثم يسأل الله عز وجل أن يخلفه مما حصل له من الكرب، وأن يعافيه منه، وأن يخلفه من ذلك. إذن فهذا ثناء على الله عز وجل وتعظيم له وتمجيد له سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يدعو بالشيء الذي أراده، يدعو بالشيء الذي أراده من تخليصه مما حصل له وتفريج كربته وتشفي مصيبته التي حلته مما يهمه ويحزنه ويفزعه. فيثنى على الله عز وجل قبل ذلك، وهذا من أسباب قبول الدعاء، من أسباب قبول الدعاء أن يسبق بحمد الله والثناء عليه. فسبق أن ذكرت فيما مضى أن كثيرا من النصوص التي فيها ذكر الدعاء يأتي فيها الثناء على الله عز وجل ثم الدعاء، كما مر حديث سيد الاستغفار، وكما مر في غيره من الأحاديث، وكذلك ما جاء في سورة الفاتحة التي يجب على كل مسلم أن يقرأها بكل ركعة من ركعات الصلاة، وهي مشتملة على حمد وثناء وتنزيه لله عز وجل في أولها، وعلى سؤال وطلب في آخرها، وذلك الطلب هو أعظم مطلوب وأجل مطلوب، وهو الهداية للصراط المستقيم، لأن الهداية للصراط المستقيم الناس أحوج ما يكونون إليها، وحاجتهم إليها أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. ولهذا جاء قبل هذا السؤال وقبل هذا الطلب الحمد لله والثناء عليه وتعظيمه وتمجيده قبل ذلك. الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كل هذا تمجيد لله سبحانه وتعالى، تمجيد الله سبحانه وتعالى. وكذلك ايضا لما كانت صلاه الجنازه يعني الميت هو احوج ما يكون الى دعاء اخوانه المسلمين، شرع لهم قبل ان يدعو له ان يحمدوا الله وان يصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، ويكون بعد التكبيره الاولى التي هي سورة الفاتحة وهي كانت على حمل وزنا، ثم بعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد رفع الصدر سؤال الميت وإخلاص الدعاء له، يخلص الإنسان دعاء من دعاء الله عز وجل في أخيه المسلم الذي مات وهو بحاجة إلى الدعاء ولحاجة إلى الشفاعة، فكان شرع بين يدي الدعاء الميت الحمد والصلاة على رسول الله، الحمد لله والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام. وإذا فهذا الدعاء الذي هو دعاء الفرد الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم يذكره ثم يأتي في الدعاء أو طلب التخليص من الشيء الذي أراد الخلاص منه مما ضربه وأهمه أفزعه، يأتي أو يؤتى بهذا الثناء الله عز وجل بين يدي الدعاء، لأن لذلك كلمة الإخلاص وبيان أنه مستحق العلاج وحده لا شريك له، ثم مدحه والثناء عليه في كونه العظيم الحليم، ثم كذلك ذكر كلمة الإخلاص مرة أخرى ومدحه والثناء عليه بأنه رب السماء بأنه رب العرش العظيم، وكذلك بعد ذلك كلمة الإخلاص يتابعها ويؤتى بها بربوبية الله عز وجل في السماوات والأرض ورب العرش الكريم. كل هذا ثناء على الله عز وجل وتعظيم وتمجيد، يسبق الدعاء مما أصاب الإنسان ومما خربه وعظم عليه وأفزعه وأحزنه، فيتوسل الله عز وجل بين يدي دعائه بالثناء على الله عز وجل، ثم بعد ذلك يدعو بطلب الخلاص مما حصل له.
ما في دعاء يا شيخ ولا الذكر فقط؟
اي شيء، يعني الشيء الذي يفزع، الشيء الذي يفزع الانسان من نص عليه.
لا قصدي يعني هذا ما في دعاء وانما الذكر.
هذا سنة بين يدي الدعاء، لان الدعاء دعاء، دعاء عباده ودعاء مساله. فالذكر هو دعاء عباده والطلب دعاء مساله، لكن الثناء على الله عز وجل يكون بين يدي الدعاء الذي هو المسألة، إلا فإن هذا الذي جاء في الحديث هو ذكر وثناء على الله عز وجل وليس طلبا، ولكنه يشرع بين يدي ما يريد الإنسان، ما يطلبه الإنسان، يطلب الإنسان كشفه مما همه أفزع.
هذا الأخير. وقال وهب أو وهيب ماذا يقصد بهذا؟ وقال وهب حدثنا شعبة أن قتادة مثلا، ماذا ورد؟ قال باب التعوذ من جهد البلاء. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرة الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان الحديث ثلاث، زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي.
هذا البخاري رحمه الله هذا الترجمة
باب التعوذ من جهد البلاء.
باب التعوذ من جهد البلاء، التعوذ من جهد البلاء، تعوذ يعني طلب العوذ من الله عز وجل والاستعاذة به. وأورد البخاري رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الإنسان كان يتعوذ من جهد البلاء ودرة الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، يعني يقول اللهم إني أعوذ بك، يعني يتعوذ يقول اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرة الشقاء وسوء القضاء. حكاية يتعوذ من حكاية لفعله، وإلا فإن تعوذه يقول اللهم إني أعوذ بك من كذا وكذا وكذا، لكن هذا حكاية كان يتعوذ يعني يقول كذا وكذا، حكاية لتعوذه على الخطر. وأما كيفيته وصيغته فهي اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك وأعوذ بالله من جهد البلاء، هذا هو الدعاء، لكن هذا حكاية عن قوله عليه الصلاة والسلام وأنه كان يتعوذ بهذه التعويذات وفي هذه الأمور الثلاثة التي جاء في الحديث. والحديث ذكر فيه أربعة أشياء: يعني البلاء وفي الشقاء وفي الطلاة وشماتة الأعداء. ثم قال سفيان وهو أحد رواته: الحديث ثلاث، يعني الكلمات التي قالها أن الحصول من ثلاث، وأنا زدت واحدة يعني من هذه الأربعة. ثم إنه نسي أيها، نسي أيها الذي زاده. ثم من ذلك ذكر الأربع ثم قال إن الحديث ثلاث وأنه نسي أيتها التي زادها. لكن جاء في بعض الأحاديث وبعض الروايات ذكر الاقتصار على ثلاث، ذكر الاقتصار على ثلاث وليس فيها شماتة الأعداء، ليس فيها التعود في شماتة الأعداء. يكون هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث، يعني ما عدا التعود بهم شماتة الأعداء، فهناك تكون الثلاث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم: التعود بالله من جهة البلاء، ومن جهة الشقاء، ومن سوء القضاء. هذه التي كان يتعود بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعود منها ويعود رسول الله صلى الله عليه وسلم منها هذه الأمور الثلاثة. وإذا فالرابعة التي زادها سفيان ونفيها جاءت في بعض الطرق مبينة وأنها ما عدا شماتة الأعداء. ومعنى هذا أن سفيان رحمه الله زاد واحدة ثم وكان يميزها، ثم بعد مرور المدة اختلط عليه أيها الذي جاء، اختلط عليه والتبس عليه أيها الذي جاء. فعند روايته للحديث آخرا كان يأتي به بهذه الطريقة، يعني أنه من الحديث ثلاث وهو زاد واحدة، وهو نفي أيتها التي جاء. والحديث وقوله عليه السلام تعود ربنا بالله من جهة البلاء، الجهد والجهد المشقة، يعني مشقة البلاء ومصائبه ونكباته وأضراره. التعود بالله عز وجل، كانوا يستعين بالله عز وجل من جهة البلاء. ودرك الشقاء درك هو يعني هذا في الدار الآخرة، في الدار الآخرة، لأن الشقاء دركات، ومنازل الأشقياء دركات بعضها تحت بعض. فكان عليه أن يستعيذ بالله من درك الشقاء، يستعيذ بالله من درك الشقاء. جاء في القرآن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أنهم في الدرك الأسفل من النار. وإذا فهذا الدعاء يشتمل على التخلص من البلاء، من مشقة البلاء والمصائب التي تصيب الإنسان، وكذلك أيضا من مغبة ذلك في الآخرة، من مغبة الشقاء في الآخرة، وكذلك أيضا في الدنيا، لأن الشقاء له أضرار في الدنيا وفي الآخرة. هذا من جوامع الكلمة عليه الصلاة والسلام، ومن جماعة جوامع أدعيته عليه الصلاة والسلام. وسوء القضاء يعني ما قضاه الله عز وجل، لأن المقضيات منها ما هو خير ومنها ما هو شر، منها ما هو خير ومنها ما فيه ضرر. لكن الله عز وجل عندما يخلق ضررا فإنه لا يخلق ضررا محضا من جميع الوجوه، بل هو مستمر على خير، مستمر على خير. وأنه يخلق ضررا محضا من جميع الوجوه فهذا هو الذي قال عن الرسول: والشر ليس إليك، كما في بعض الأحاديث، أنه لا يخلق شرا محضا لا خير فيه، بل ما يخلقه من الشر وما يجده من الشر فهو مستمر على خير، مستمر على خير ولا يخلو من خير، وأنه يترتب عليه خير ويترتب عليه مصالح وحكم وأسرار. وأما شماتة الأعداء فإن هذا يرجع إلى الثلاث، يعني ليس شيئا مستقلا ولكنه يرجع إلى الثلاث، لأن الشماتة شماتة الأعداء وهي فرحهم فيما يحصل لمن يعادونه من ما يحصل لهم من أضرار يفرحون بذلك. إذا فات عليه الخير أو حصلت له مضرة حصل فرحهم، وهذا هو شماتتهم، وهذا هو شماتتهم، لأنهم يفرحون بذهاب الخير عنه وبوقوع البلاء عليه، وبوقوع البلاء عليه. فإذا هو يرجع إلى هذه الأمور كلها، كون فيما يتعلق بجهل البلاء والشقاء وسوء القضاء، الأعداء يفرحون بما يسلبه الإنسان الذي يعادونه من الخير، ويفرحون بما يحصل له من الشر وما يحصل له من البلاء. وإذا فهذه الجملة التي زادها سفيان ليست لها معنى مستقل، وإنما هي ترجع إلى هذه الأمور، ترجع إلى هذه الأمور التي جاءت في حديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، التي كان يدعو بها. وفي هذا دليل على أن الدعاء المفتوع إذا لم يكن متكلفا أنه لا بأس به. وخلق المرء من قريب ما يكره من السجع في الدعاء، وأن المقصود من ذلك هو السجع الذي فيه تكلف، تكلف سبحانه. وأما الدعاء الذي فيه سجع ولكن لا تكلف فيه، مثل هذا الذي في الحديث اللهم اجعلنا من جهة البلاء وطرف الشقاء وسوء القضاء، يعني هذا كما سبق أن عرفنا فيما مضى أنه لا تكلف فيه، فإذا لا يدخل تحت ما جاء من كراهية كما جاء عن ابن عباس، لأنهم قريب سبب السجعة في الكلام، فإن ابن عباس رضي الله عنه وأصحابه يجتنبون ذلك، يجتنبون ذلك السجعة، السجعة في الكلام. ومقصود ذلك التكلف، اما اذا لم يكن تكلفا كما جاء في هذا الادعاء وكما في غيره من الحديث الاخرى المشتمله على الادعيه، وكما ايضا في كثير من النصوص او بعض النصوص التي جاءت وهي مشتمله على فجر، لكنه لا تكلف به، والمحذور او الذي يكره هو المشتمل على تكلف.
قال: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى. وقال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح: لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. قلت: إذن لا يختارنا. قلت: إذن لا يختارنا. وعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى.
قال يقول: لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير.
ثم أرد البخاري رحمه الله سجن وجابه قوله الرفيق الأعلى. هذه الترجمة مشتملة على دعاء، وهو أن سلم قال: اللهم الرفيق الأعلى، ونسأل الله عز وجل الرفيق الأعلى في شدة قربه وفي شدة مرضه وعند قبض روحه عليه الصلاة والسلام. هذا كلامه الذي تكلم به، أو هو آخر ما تحرك فيه شفتاه عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، لأنه لم يتكلم بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن قال اللهم الرفيق الأعلى ما تكلم بعدها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي آخر كلمة صدرت منه، آخر كلمة صدرت منه وخرجت من فيه صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة: اللهم الرفيق الأعلى. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها البخاري رحمه الله ذكر حديث عائشة رضي الله عنها وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هو صحيح يعني في حال صحته قبل أن يصيبه نار كان في صحة معافية كان يقول أنه لم يقبض نبي حتى يخيى حتى يرى عليه مقعده من الجنة ثم يخيى إذا كانت تعلم هذا منه يعني في حال صحته وعافيته يقول هذا الكلام فلما مرض رسوله مستجى مرضه وكان قبضت روحه وهو على قبرها ثم إنه أغمي عليه ثم أفاق وقال اللهم رفق الأعلى فتذكرت ما كان يقوله هو صحيح فقالت إذا لا يختار يعني ما دام أنه قال اللهم رفق الأعلى اللهم رفق الأعلى إذا لا يختار يعني اختار أن اختار لقاء الله عز وجل وسأل الله عز وجل الرفيق الأعلى فباهمت من هذا الكلام الذي قاله صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة في آخر من حياته عليه الصلاة والسلام تذكرت الكلام الذي كان يقوله صحيح وأنه لم يقبض النبي حتى يخير مقعده حتى يبين مقعده من الجنة ثم يخير يعني بين أن ينتقل إلى هذا المقعد أو أن يبقى في هذه الحياة فلما قال اللهم رفق الأعلى فهمت بأنه اختار جوار الله عز وجل اختار لقاء الله اختار لقاء الله عز وجل قالت إذا لا يختارنا ما دام أنه في حال صحته يقول أنه لا يطلق حتى يخير وإذا هو قد خير وقال اللهم رفق الأعلى إذا اختار لقاء الله فلم يختار البقاء معنا إذا لا يختارنا يعني يختار البقاء معنا والبقاء بيننا وسبق مر بنا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس وأصحابه بين يديه وفيهم أبو بكر وقال إن عبدا خيره الله بين أن يعطيه من زهرة الدنيا وما عنده فجعل أبو بكر يبكي فاختار ما عنده فجعل أبو بكر يبكي والناس يتعجبون من بكائه يتعجبون من بكائه رضي الله عنه ثم انهم بعد ذلك علموا بان ابا بكر رضي الله عنه فاهم بانه هو الذي خلي وان ابا بكر رضي الله عنه شعر بقرب اجله عليه الصلاه والسلام فجعل يبكي على فراقه عليه الصلاه والسلام فعائشة رضي الله عنها وارضاها كانت تسمع منه هذا الكلام وهو صحيح ولكنه لما حصلت هذه الحالة له وقال اللهم رفق الأعلى فذكرت ما كان يقوله فعلمت من قوله هذا أنه اختار بقاء الله وأنه لا يختار بقاء معه وأنه لا يختار بقاء معه وإذا فهذه الكلمة وهي اللهم رفق الأعلى آخر كلمة خبرت من فمه صلى الله عليه وسلم ما تكلم بعدها بكلام آخر لأنه يعني قال اللهم رفق الأعلى ثم قضى يعني ثم مات لا لذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا بالنسبة لآخر ما خبر منه وسمعت عائشة لأن عائشة هي التي كانت موجودة معه لما قبضت روحه عليه الصلاة والسلام وأما غيره من الصحابة فقد سمعوا كلاما منه وهو آخر ما سمعوه منه من ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يقول في مرضه الصلاة على الصلاة وما ملكت أيمانه الصلاة على الصلاة وما ملكت أيمانه ما يقول علي وهؤلاء الكلمات هن آخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات هذا بالنسبة لعلي لكن بالنسبة لعائشة يعني هناك شيء سمعته وهو آخر شيء قيل على نفس لأن يعني الذي سمع علي وراه شيء والذي سمعته عائشة ليس وراءه شيء الذي سمعته عائشة اللهم رفق الأعلى هذا آخر ما خرج من فيه صلى الله عليه وسلم وعلى إثره مات عليه الصلاة والسلام وخرج روحه وقبض روحه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه
الشيخ المعلوم المختصر يلقن بلا إله إلا الله، وهذا يعني يختلف يعني من الرسول ما نقتنى بلا إله.
نعم هو خلنا بدعاء هذا الشيخ لأنه خير مختار وخير مختار.
قال باب الدعاء بالموت والحياة. وقال حدثني مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل عن قيس قال أتيت خبابا وقد استوى سبعا قال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن ندعو بالموت لدعوت به. وقال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال أتيت خبابا وقد استوى سبعا في بطني فسمعته يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به.
حديث أنس حديث أنس لا يتمنى ينهى حديث.
قال حدثني ابن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا للموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
أرجى بخير رحمه الله يقول هذا كلمة الرابع دعاء بالموت والحياة دعاء بالموت والحياة. أرجى فيه حديث خباب رضي الله عنه من طريقين وفيه أنه قال قد استوى سبعا في بطنه لولا أن سبق رسولنا يقول لولا أن سبق ينهى عن تمني الموت
لولا أن رسول الله نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به
لولا أن رسول الله نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به لولا أن رسول الله نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. هذا فيه بيان ما كان على الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم من الالتزام والانتياز لما جاء عن الفضل وأنه إذا نهى عن شيء لا يقدمون عليه لأن حباب رضي الله عنه وأرضاه قال لولا أن نبذلنا هنا لدعوته أن ندعو بالموت لدعوت به يعني الذي خرفه عن أن يدعو به كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعاء بالموت. وأورد البخاري رحمه الله بعد ذلك حديث أنس الذي فيه المطابقة للترجمة يعني للدعاء بالموت والحياة دعاء بالموت والحياة لأنه مستمر على الدعاء بالموت على حالة وبالحياة على حالة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحدث الموت غير أن يجل له وإن كان ذلك فاعلا
إن كان لابد متمنيا للموت
فليقل اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا دعاء بالحياة على خير وبالوفاة على خير لأن المقصود هو حصول الموت على خير أو حصول الحياة على خير لأن الحياة إذا حصلت على خير فهذا هو المطلوب والموت إذا حصل على خير هذا هو المطلوب. ولهذا جاء السؤال والطلب من الله عز وجل أن يكون على ما فيه خير للعبد إن كانت الحياة خير لك فليخلف وإن كان في الوفاة خير له فليمته لكن لا يسأل الله الموت مطلقا من قبل اللهم عمتني والله ما أكون في إذا كانت الموت خيرا لي. نهى عن تمني الموت وقال الإنسان لابد متمنيا الموت أن يقل كذا وهذا هو الذي فيه المطابقة للترجمة لأن السؤال دعاء الموت والحياة الدعاء بالحياة على حال وهي أن تكون خيرا والدعاء بالموت على خير. والحديث له جملتان اللهم احيني إذا كنت مبصرًا وتوفني إذا كنت مبصرًا قريبًا. وكان من أدعيته عليه الصلاة والسلام التي جاءت في الحديث لصحيح مسلم اللهم احيني إذا كنت يقول عليه الصلاة والسلام اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري أصلح لي دنياي التي فيها معاش، أصلح لي آخرتي التي إليها معاش، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي في كل شر، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي في كل شر. إذا هذا سؤال الحياة على حالة طيبة، وسؤال الموت على حالة طيبة، إلا أنه في حال حياته يكون على هذه الحال، وفي حال موته يكون على هذه الحال، تكون حياة له زيادة من كل خير والموت راحة له من كل شر.
قال: باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم. وقال أبو موسى رضي الله عنه: ولد لي غلام ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حاتم عن الجعد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئي، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفي مثل زر الحجلة.
ثم أرد البخاري رحمه الله: باب الدعاء للصبيان ومسح رؤوسه.
نعم، بالبركة.
لا بد على الصبيان بالبركة ومسح رؤوسه. أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة قطعة من حديث أبي موسى الذي سبق أن مر في كتاب الأدب وكذلك في غيره، وأنه ولد له ولد وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسماه إبراهيم، ومن سماه إبراهيم ودعا له بالبركة، دعا له بالبركة، محل الشاهد ومن كان دعا له بالبركة، دعا لابن أبي موسى له إبراهيم دعا له بالبركة، فهو مطابق لما ترجم له البخاري من الدعاء للصبيان بالبركة. ثم أورد حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه، وأنه أخبر أن خالته ذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، قالت: يا رسول الله، إن ابن أختي هذا وجع، فادع الله له، ومسح على رأسه ودعا له بالبركة. ثم إنه نظر إلى خاتم النبوة،
ثم
توضأ النبي وشرب من فضل وضوءه، ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وشرب من فضل وضوءه، فإذا حصل منه دعاء له بالبركة، وأيضا توضأ وأعطاه من فضل وضوءه فشرب منه، وفي ذلك تبرك بما مس جسده عليه الصلاة والسلام. وهذا كان يفعل الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرت مرارا وتكرارا أن الأحاديث كثرت في هذا المعنى، وجاءت من طرق كثيرة عن الصحابة أنهم يتبركون بفضل وضوءه وبكذلك شعره وعرقه وبساطه، وكانوا يفعلون ذلك معه عليه الصلاة والسلام، ولكنهم ما كانوا يفعلون هذا مع غيره، إذا هو من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قد ذكرت في الموضع أن الشاطبي رحمه الله حكى الإجماع، أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ذلك، وأنهم لم يحصل منهم أن فعلوا هذا مع أحد من فضلاء الصحابة ومن خيار الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يدل على أنهم اعتبروا هذا من خصائصه، ولهذا لم يعاملوا أحدا تلك المعاملة التي كانوا يفعلونها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التبرك بالفضلات من الماء والعرق والشعر والبساط والمخاط وما إلى ذلك. هذا مما تفصله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشاطبي رحمه الله حكى الإجماع على هذا. ولو كان أحد أحق أن يفعل معه ذلك لفعله الصحابة مع أبي بكر الصديق الله عنه وأرضاه، ثم مع عمر، ثم مع عثمان، ثم مع علي الذين هم خير الأمة التي هي أفضل الأمة خير الأمم، هم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، الخلفاء الراشدون الهاديون المهديون، وهم من أهل الجنة كما بشر عشرة في الجنة هم في مقدمتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. الحديث كما هو واضح مطابق لما ترجم له البخاري من حيث المسح على الرأس ومن حيث الدعاء بالبركة، لأن الدعاء له بالبركة هو مسح على رأسه، ومسح على رؤوس الصبيان فيه تواضع من الكبار، وفيه أمان والشفقة على الصغار، وفيه تأنيس لهم، وفيه إيناس لهم، وهذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام، ومن الصفات الحميدة والأخلاق الكريمة التي يهدها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
طيب يعني هذا الحديث يعتبر من الحديث السائب، يعني هو كبير؟
نعم هو تحمل.
نعم.
التحمل يكون من الصغير ولكن يؤدي في الكبر، يتحمل في الصغر ويؤدي في حال الكبر. ومعلوم أن الصبي المبين عندما يسمع شيئا ثم يحفظه في صغره ويؤديه في كبره فهو معتبر، هذا شيء مشي عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، واعتبر الحديث التي كانت تأتي عن طريق نظار الصحابة الذين سمعوا منه، لهذا سبق أن مر بنا في كتاب الإيمان الحلال بين والحرام بين بينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، هذا الحديث رواه النعمان بن بشير وقال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. النعمان بن بشير كان عمره عند وفاة الإنسان 8 سنوات، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، يعني تحمل هذا في هذا السن اللي قبل وفاة الإنسان، يعني في هذا العمر 8 سنوات، ثم أداه في حال كبره. فالتحمل في حال الصغر والتأدية في حال الكبر هذا معتبر، مثل كذلك الكفر، الكافر يتحمل في حال كفره ثم يؤدي في حال إسلامه، فإذا أدى في حال إسلامه ما تحمله في حال كبر في حال كفره فهو معتبر، لأن العبرة هو النهاية. ولهذا حديث أبي سفيان حديث رقل الطويل الذي فيه قصة أبو سفيان ما جرى وما حكاه كان يد الملك الروم رقل عظيم الروم، والحديث الطويل كان تحمله أبو سفيان وعرفه، وكذلك كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قرأ على أبو سفيان الذي أخرج وقرأ على رقل في حضرة أبو سفيان ومعه كان كافرا ولكنه أدى هذا بعد إسلام. فتحمل الصغير في صغره وتأدية في كبره والكافر في حال كفره ثم تأدية في حال إسلامه هذا معتبر معلوم، والحديث موجودة فيه كثيرا.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي أقيل أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام من السوق أو إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن الزبير وابن عمر فيقولان أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركهم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي أقيل عن أبي أقيل أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام من السوق أو إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن
عن أبي أقيل أنه كان يخرج به جده
عن أبي أقيل أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام من السوق أو إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن الزبير وابن عمر رضي الله عنهما فيقولان أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركهم، فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن هشام حديث أبي عقيل أن جده عبد الله بن هشام كان يذهب به إلى السوق ويشتري يشتري الشيء فيقول ابن عمر بن جبير
ايوه
ابن عمر بن جبير اتركنا فان جعلك بالبركه ويفتح يعني المقصود من هذا دعاء مثلا بالبركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركه للصغير وان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يعتبرون من دعاء له النبي صلى الله عليه وسلم ان بالبركه انه يبارك له فيه ولهذا كانوا يطلبون المشاركة يعني إذا أسرى له بيعة يطلبون المشاركة فيها حتى يكون لهم نصيب من هذه البركة التي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ابن شهاب يقول أخبرني محمود بن الربيع وهو الذي مجد أخبره بأي شيء
هو طبعا حديث يعني هذا الشيء الذي الحديث الذي أراده ما جاء
يعني
الحديث ما جاء ولكنه أتى الشيء الذي يتعلق بالترجمة.
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسل.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديث عائشة وهو أن كان يؤتى بالصبيان فيدعو لهم ثم إنه أتي بصبي فوضعه في حجره فبال فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله يعني استفاد النفع. وقد جاء الحديث أنه ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية ووصل المول الجارية وهنا اكتفى بأن قد عليه الماء ورشه دون أن يغسله ومقصود منه ما جاء في أوله وهو أنه كان يذهب الصبيان فيدعو لهم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن سعيد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح عنه أنه رأى سعد بن أبي وقاص يوتر بركعة.
كما أورد البخاري رحمه الله حديث
عبد الله بن ثعلبة بن سعيد
عبد الله بن ثعلبة بن سعيد وكان
نعم كان قد مسح عنه
وكان مسح عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى سعد بن أبي وقاص
يوتر بركعة.
المقصود من ذلك هو هذا الجملة الاعتراضية التي هي أن الإنسان يمسح عنه يعني معناه أن المسح على الصبيان أي على رؤوس الصبيان هذا هو المقصود. وهناك يعني في الحديث الأول أتلس بقصة محمود بن الربيع وما ذكر الشيء الذي أخبر به وأما هنا أخبر بالشيء الذي جاء عنه ولكنه وصفه بكون الإنسان مسح عنه
عينه ليش مسح عينه
يعني
ليش فيها يعني
فيها
قال الإمام البخاري رحمه الله باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله. وقال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قالت أم سليم أمي يا رسول الله خادمك أنس ادع الله له قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قول البخاري رحمه الله باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أنس بن مالك بطول العمر وكثرة المال. أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة لكونها لأنها مستملة على لأن ما أورده تحتها مشتمل على دعاء، وكتاب كتاب الدعوات فإراده هذا الحديث أو هذا الباب لأنه من جملة أدوية النبي عليه الصلاة والسلام التي حصلت لأناس مخصوصين. وأورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي فيه أن أمه أم سليم رضي الله عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لخادمه أنس بن مالك، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وهذا الحديث أو هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك في الدعاء بكثرة المال والولد والبركة فيما أعطاه الله سبحانه وتعالى. والترجمة فيها ذكر طول العمر وفيها ذكر كثرة المال، وكثرة المال موجود في نفس الحديث اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته ولأكثر ماله، وفيه الدعاء بكثرة المال. وأما طول العمر فليس في الحديث الذي أورده البخاري دلالة على ما ترجم له إلا من ناحية الاستنتاج، وأن بعض العلماء قال إن الدعاء له بكثرة العمر بطول العمر بكثرة الولد، يعني معناه يدل على طول الحياة أو أنه فيه طول الحياة، لأن كون كثرة الولد تأتي مع طول الحياة. وقال حافظ بن حجر لعل البخاري رحمه الله مشى على عادته في أنه إذا كان الحديث ورد في بعض طرقه ما يدل على الترجمة فهو يشير إليه في الترجمة وإن لم يكن في نفس الحديث الذي أورده، وذلك أنه جاء عنده في كتاب الأدب المفرد دلالة على ما ترجم له وهو الدعاء له بطول العمر. الدعاء له بطول العمر جاء في الأدب المفرد، فيقول أن البخاري أشار إلى هذا، أشار إلى الترجمة إلى ما جاء في بعض طرق الحديث وهي خارج الصحيح، وهو مستمر على الدعاء بطول العمر. والحديث الذي ورد في الصحيح ليس فيه ذكر طول العمر، ليس فيه ذكر طول العمر نفس الحديث، وإنما الذي فيه الدعاء بكثرة المال والولد والبركة فيما أعطاه الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي اشتمل عليه الحديث الذي أورده البخاري هنا، قد أورده أيضا فيما مضى قريبا من كتاب الدعوات فيما يتعلق بقوله وصلي عليهم ومن خص عقاه بالدعاء دون نفسه، فإنه أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث هناك، ولكنه أورده هنا لحصول الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أنس بن مالك رضي الله عنه، وترجم له بهذا فقال باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم خادمه أنس يطول العمر وكثرة المال.
قال باب الدعاء عند الكرب. وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش العظيم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقال وهب حدثنا شعبة عن قتادة مثله.
ما أرد البخاري رحمه الله هذه الترجمة من باب في عين الفرد. أرد فيه حديث الحداد طريقين. الطريقة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أن الفرد لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. الطريقة الثانية لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الفرق، وهذا ثناء على الله عز وجل ليس طلب، ولكنه تمهيد عندما يريد أن يدعو عن في أمر أهمه وشيء أفزعه وضربه، فإنه يثني على الله عز وجل بهذا الثناء، ثم يسأل الله عز وجل أن يخلفه مما حصل له من الكرب، وأن يعافيه منه، وأن يخلفه من ذلك. إذن فهذا ثناء على الله عز وجل وتعظيم له وتمجيد له سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يدعو بالشيء الذي أراده، يدعو بالشيء الذي أراده من تخليصه مما حصل له، وتفريج كربته وكشف مصيبته التي حلت به مما يهمه ويحزنه ويفزعه. فيثنى على الله عز وجل قبل ذلك، وهذا من أسباب قبول الدعاء، من أسباب قبول الدعاء أن يسبق بحمد الله والثناء عليه. فسبق أن ذكرت فيما مضى أن كثيرا من النصوص التي فيها ذكر الدعاء يأتي فيها الثناء على الله عز وجل ثم الدعاء، كما مر أبي سيد الاستغفار، وكما مر في غيره من الأحاديث، وكذلك ما جاء في سورة الفاتحة التي يجب على كل مسلم أن يقرأها بكل ركعة من ركعات الصلاة، وهي مشتملة على حمد وثناء وتنزيه لله عز وجل في أولها، وعلى سؤال وطلب في آخرها، وذلك الطلب هو أعظم مطلوب وأجل مطلوب، وهو الهداية للصراط المستقيم، لأن الهداية للصراط المستقيم الناس أحوج ما يكونون إليها، وحاجتهم إليها أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. ولهذا جاء قبل هذا السؤال وقبل هذا الطلب الحمد لله والثناء عليه وتعظيمه وتمجيده قبل ذلك. الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كل هذا تمجيد لله سبحانه وتعالى، تمجيد الله سبحانه وتعالى. وكذلك ايضا لما كانت صلاه الجنازه المبيت هو احوج ما يكون الى دعاء اخواني المسلمين، شرع لهم قبل ان يدعو له ان يحمدوا الله وان يصلوا على نبيه عليه الصلاه والسلام، ويكون بعد التكبيره الاولى اتيان بسوره الفاتحه وان كانت على حمل وغنى، ثم بعد ذلك الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وهي دعاء للنبي عليه الصلاه والسلام، ثم بعد رفع السلف سؤال الميت واخلاص الدعاء له، ليخلص الانسان دعاء من دعاء الله عز وجل في أخيه المسلم الذي مات وهو بحاجة إلى الدعاء وبحاجة إلى الشفاعة. فكان شرع بين يدي الدعاء الميت الحمد والصلاة على رسول الله، حمد الله والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام. وإذا فهذا الدعاء الذي هو دعاء الفرد الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم يذكره، ثم يأتي في الدعاء أو طلب التخليص من الشيء الذي أراد الخلاص منه مما ضربه وأهمه وأفزعه، يأتي أو يؤتى بهذا الثناء على الله عز وجل بين يدي الدعاء، لأن بذلك كلمة الإخلاص و بيان انه مستحق العلاج وحده لا شريك له، ثم مدحه والثناء عليه بكونه العظيم الحليم، ثم كذلك ذكر كلمة الإخلاص مرة أخرى ومدحه والثناء عليه بأنه رب السماء بأنه رب العرش العظيم، وكذلك بعد ذلك كلمة الإخلاص يتابعها ويؤتى بها بأس ربوبية الله عز وجل في السماوات والأرض ورب العرش الكريم. كل هذا ثناء على الله عز وجل وتعظيم وتمجيد يسبق الدعاء مما أصاب الإنسان ومما خربه وعظم عليه وأشجعه وأحزنه، فيتوسل الله عز وجل بين يدي دعائه بالثناء على الله عز وجل، ثم بعد ذلك يدعو بطلب الخلاص مما حصل له.
وما في الدعاء يا شيخ ولا الذكر فقط؟
اي شيء، يعني الشيء الذي يفزع، الشيء الذي يفزع الانسان ينص عليه.
لا بس يعني هذا ما في دعاء وهي ما الذكر.
هذا سنة بين يدي الدعاء، لان الدعاء دعاء، دعاء عباده ودعاء مثل، فالذكر هو دعاء عباده والطلب دعاء مثل، لكن الثناء على الله عز وجل يكون بين يدي الدعاء الذي هو المسألة، إلا فإن هذا الذي جاء في الحديث هو ذكر وثناء على الله عز وجل وليس طلبا، ولكنه يشرع بين يدي ما يريد الإنسان، ما يطلبه الإنسان، يطلب الإنسان كشفه مما همه أبدع.
ماذا الأخير؟ وقال وهب أو وهيب ماذا يقصد بهذا؟ وقال وهب حدثنا شعبة أن قتادة مثلا، ماذا ورد؟ قال باب التعوذ من جهد البلاء. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرة الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان الحديث ثلاث، زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي.
ما هذا البخاري رحمه الله؟ هذا الترجمة وباب
التعوذ من جهد البلاء.
باب التعوذ من جهد البلاء، التعوذ من جهد البلاء، التعوذ يعني طلب العوذ من الله عز وجل والاستعاذة به. وأورد البخاري رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الإنسان كان يتعوذ من جهد البلاء ودرة الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، يعني يقول اللهم إني أعوذ بك، يعني يتعوذ يقول اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرة الشقاء وسوء القضاء، حكاية يتعوذ من حكاية لفعله، وإلا فإن تعوذه يقول اللهم إني أعوذ بك من كذا وكذا وكذا، لكن هذا حكاية كان يتعوذ يعني يقول كذا وكذا، حكاية لتعوذه على الخطر. وأما كيفيته وصيغته فهي اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك وأعوذ بالله من جهد البلاء، هذا هو الدعاء، لكن هذا حكاية عن قوله عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يتعوذ بهذه التعويذات ومن هذه الأمور الثلاثة التي جاء في الحديث. والحديث ذكر فيه أربعة أشياء، جهد البلاء وجهد الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ثم قال سفيان وهو أحد رواته الحديث ثلاث، يعني الكلمات التي قالها أنه حصل من ثلاث، وأنا زدت واحدة يعني من هذه الأربعة، ثم إنه نسي أيها، نسي أيها الذي زاده، ثم من ذلك ذكر الأربع ثم قال إن الحديث ثلاث وأنه نسي أيتها التي زادها. لكن جاء في بعض الأحاديث وبعض الروايات ذكر الاقتصار على ثلاث، ذكر الاقتصار على ثلاث وليس فيها شماتة الأعداء، ليس فيها التعوذ من شماتة الأعداء، فيكون هذا الذي الذي جاء عنه صلى الثلاث يعني ما عدا التعوذ بهم من ثلاثة الأعداء، فهناك تكون الثلاثة التي جاءت عن النبي صلى التعوذ بالله من جهة البلاء ومن درجة الشقاء ومن سوء القضاء، هذه التي كان يتعوذ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ منها ويعوذ رسول الله منها هذه الأمور الثلاثة. وإذا فالرابعة التي زادها سفيان ونفيها جاءت في بعض الطرق مبينة وأنها ما عدا شمادة الأعداء، ومعنى هذا أن سفيان رحمه الله زاد واحدة ثم وكان يميزها، ثم بعد مرور مدة اختلط عليه أيها الذي جاء، اختلط عليه والتبس عليه أيها الذي جاء. فعند روايته للحديث آخرا كان يأتي به بهذه الطريقة، يعني أنه أن الحديث ثلاث وهو زاد واحدة وهو نفي أيتهما أيتها التي جاءت. والحديث وهو قوله عليه السلام تعوذ الرحمن بالله من جهد البلاء، الجهد والجهد المشقة، يعني مشقة البلاء ومصائبه ونكباته وأضراره، التعوذ بالله عز وجل كان من يستعيذ بالله عز وجل من جهد البلاء. ودرك الشقاء درك هو يعني هذا في الدار الآخرة، في الدار الآخرة لأن الشقاء دركات، ومنازل الأشقياء دركات بعضها تحت بعض، فكان عليكم يستعيذ بالله من درك الشقاء، يستعيذ بالله من درك الشقاء. جاء في القرآن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أنهم في الدرك الأسفل من النار. وإذا فهذا الدعاء يشتمل على التخلص من البلاء، من مشقة البلاء والمصائب التي تصيب الإنسان، وكذلك أيضا من مغبة ذلك في الآخرة، من مغبة الشقاء في الآخرة، وكذلك أيضا في الدنيا، لأن الشقاء له أضرار في الدنيا وفي الآخرة. هذا من جوامع الكلمة عليه الصلاة والسلام، ومن جماعة جوامع أدعيته عليه الصلاة والسلام. وسوء القضاء يعني ما قضاه الله عز وجل، لأن المقضيات منها ما هو خير ومنها ما هو شر، منها ما هو خير ومنها ما فيه ضرر، لكن الله عز وجل عندما يخلق ضررا فإنه لا يخلق ضررا محضا من جميع الوجوه، بل هو مستمر على خير، مستمر على خير. وأما أن يخلق ضررا محضا من جميع الوجوه فهذا هو الذي قال عن الرسول والشر ليس إليه كما في بعض الأحاديث، يعني أنه لا يخلق شرا محضا لا خير فيه، بل ما يخلقه من الشر وما يجده من الشر ما مستمر على خير، مستمر على خير ولا يخلو من خير، وأنه يترتب عليه خير ويترتب عليه مصالح وحكم وأسرار. وأما شماتة الأعداء فإن هذا يرجع إلى الثلاثة، يعني ليس شيئا مستقلا ولكنه يرجع إلى الثلاثة، لأن الشماتة شماتة الأعداء وهي فرحهم فيما يحصل لمن يعادونه من ما يحصل له من أضرار يفرحون بذلك، إذا فات عليه الخير أو حصلت له مضرة حصل فرحهم، وهذا هو شماتتهم، وهذا هو شماتتهم، لأنهم يفرحون إلى هذا الخير عنه وبحصول وقوع البلاء عليه، بوقوع البلاء عليه. فإذا هو يرجع إلى هذه الأمور كلها، كون فيما يتعلق بالجهل البلاء والشقاء وسوء القضاء، الأعداء يفرحون بما يسلبه الإنسان الذي يعادونه من الخير ويفرحون بما يحصل له من الشر وما يحصل له من البلاء. وإلا فهذه الجملة التي زادها سفيان ليست لها معنى مستقل، وإنما هي ترجع إلى هذه الأمور، ترجع إلى هذه الأمور التي جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه التي كان يدعوها. وفي هذا دليل على أن الدعاء المفتوع إذا لم يكن متكلفا أنه لا بأس به. وخلق المرض من قريبا ما يكره من السجع في الدعاء، وأن المقصود من ذلك هو السجع الذي فيه تكلف وتكلف سبحانه. وأما الدعاء الذي فيه سجع ولكن لا تكلف فيه مثل هذا الذي في الحديث اللهم لا يزال من جهة البلاء وطرف الشقاء وسوء القضاء، يعني هذا كما سبق أن عرفنا فيما مضى أنه لا تكلف فيه، فإذا لا يدخل تحت ما جاء من كراهية كما جاء عن ابن عباس لأنهم قريب سبب الفجعة في الكلام، فإن ابن عباس رضي الله عنه وأصحابه يجتنبون ذلك، يجتنبون ذلك الفجعة الفجعة في الكلام. ومقصود ذلك التكلف، اما اذا لم يكن تكلفا كما جاء في هذا الادعاء وكما في غيره من الحديث الاخرى المشتمله على الادعيه، وكما ايضا في كثير من النصوص او بعض النصوص التي جاءت وهي مشتمله على فجر لكنه لا تكلف فيه، المحذور او الذي يكره هو المشتمل على تكلف.
قال باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى. وقال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال اللهم الرفيق الأعلى. قلت إذن لا يختارنا وعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى.
قال يقول لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير.
ثم أرد البخير رحمه الله يسجم الباب قوله الرفيق الأعلى. هذه الترجمة مشتملة على دعاء، وهو أن صلى الله قال اللهم الرفيق الأعلى، إن شاء الله عز وجل الرفيق الأعلى في شدة قربه وفي شدة مرضه وعند قبض روحه عليه الصلاة والسلام. هذا كلامه الذي تكلم به أو هو آخر ما تحرك فيه شفتاه عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، لأنه لم يتكلم بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن قال الله مرة فيق الأعلى ما تكلم بعدها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي آخر كلمة خبرت منه وخرجت من فيه صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة هي الله مرة فيق الأعلى. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها البخاري رحمه الله ذكر حديث عائشة رضي الله عنها وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هو صحيح، يعني في حال صحته قبل أن يصيب هناك أن كان في صحة وعافية كان يقول انه لم يقبض نبي حتى يخير حتى يرى عليه مقعده من الجنه ثم يخير. اذا كانت تعلم هذا منه يعني في حال صحته وعافيته يقول هذا الكلام. فلما مرض رسول الله اشتد مرضه وكان قبضت روحه وهو على قبرها، ثم انه اغمي عليه ثم افاق وقال اللهم الرفيق الاعلى، فتذكرت ما كان يقوله هو صحيح، فقالت إذا لا يختارن، يعني ما دام أنه قال اللهم الرفيق الأعلى إذا لا يختارن، يعني اختار لقاء الله عز وجل، وسأل الله عز وجل الرفيق الأعلى. ففهمت من هذا الكلام الذي قاله صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة في آخر من حياته عليه الصلاة والسلام، تذكرت الكلام الذي كان يقوله صحيح، وأنه لم يقبض النبي حتى يخير مقعده، حتى يبين مقعده من الجنة ثم يخير، يعني بين أن ينتقل إلى هذا المقعد أو أن يبقى في هذه الحياة. فلما قال اللهم ارفق الأعلى فهمت بأنه اختار جوار الله عز وجل، اختار لقاء الله عز وجل. قالت إذن لا يختارنا ما دام أنه في حال صحته يقول أنه لا يطلع حتى يقير، وإذن هو قد حير وقال اللهم ارفق الأعلى، إذن اختار لقاء الله ولا فلم يختار بقى معنا. إذن لا يختارنا، يعني يختار البقاء معنا والبقاء بيننا. وسبق أن مر بنا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس وأصحابه بين يديه وفيهم أبو بكر، وقال إن عبدا خيره الله بين أن يعطيه من زهرة الدنيا وما عنده، فجعل أبو بكر يبكي، فاختار ما عنده، فجعل أبو بكر يبكي والناس يتعجبون من بكائه، رضي الله عنه. ثم انهم بعد ذلك علموا بان ابا بكر رضي الله عنه فهم بانه هو الذي خلي، وان ابا بكر رضي الله عنه شعر بقرب اجله عليه الصلاه والسلام، فجعل يبكي على فراقه عليه الصلاه والسلام. فعاش رضي الله عنها وارضاها، كانت تسمع منه هذا الكلام وهو صحيح، ولكنه لما حصلت هذه الحالة له وقال اللهم ارفق الأعلى فذكرت ما كان يقوله، فعلمت من قوله هذا أنه اختار بقاء الله وأنه لا يختار بقاء معه، وإذن فهذه الكلمة وهي اللهم ارفق الأعلى آخر كلمة صدرت من فمه صلى الله عليه وسلم، ما تكلم بعدها بكلام آخر، لأنه يعني قال اللهم ارفق الأعلى ثم قضى، يعني ثم مات لا يلامه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا بالنسبة لآخر ما صدر منه. وسمعت عائشة، لأن عائشة هي التي كانت موجودة معه لما قبضت روحه عليه الصلاة والسلام. وأما غيره من الصحابة فقد سمعوا كلاما منه وهو آخر ما سمعوه منه، من ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يقول في مرضه الصلاة على الصلاة وما ملكت أيمانه، ثم يقول علي وهؤلاء الكلمات هن آخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات. هذا بالنسبة لعلي، لكن بالنسبة لعائشة يعني هناك شيء سمعته وهو آخر شيء طول على الإطلاع، لأن الذي سمع علي وراه شيء، والذي سمعته عائشة ليس وراءه شيء، الذي سمعته عائشة اللهم ارفق الأعلى هذا آخر ما خرج من فيه صلى الله عليه وسلم، وعلى إثره مات عليه الصلاة والسلام وخرج روحه وقبض روحه صلى الله وسلم وبارك عليه.
الشيخ المعلوم المختصر يلقن بلا إله إلا الله، وهذا يعني يختلف يعني من الرسول ما نحن بلا إله،
نعم هو الذي دعا بهذا الشيخ، لأنه خير فاختار أو خير فاختار.
قال باب الدعاء بالموت والحياة. وقال حدثني مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل عن قيس قال أتيت خبابا وقد اكتوى سبعا، قال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن ندعو بالموت لدعوت به. وقال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال أتيت خبابا وقد اكتوى سبعا في بطني فسمعته يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به.
حديث أنس، حديث أنس لا يتمنى ينا حديث.
قال حدثني ابن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيا للموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
أرضي بخير رحمه الله يقول هذا كلمة الرب دعاء للموت والحياة، دعاء للموت والحياة. أرد فيه حديث الخباب رضي الله عنه من طريقين، وفيه أنه قال قد استوى سبعا من بطنه لولا أني سبق رسولنا يقول لولا أن رسول الله ينهى عن تمن الموت،
لولا أن رسول الله نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به،
لولا أن رسول الله نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، لولا أن رسول الله نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. هذا فيه بيان ما كان على الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم من الالتزام والانتياب لما جاء عن الفضل، وأنه إذا نهى عن شيء لا يقدمون عليه، لأن حباب رضي الله عنه وارضاه قال لولا أن نهانا لدعوته، أن ندعو بالموت لدعوت به، يعني الذي صرفه عن أن يدعو به كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعاء بالموت. وأورد البخاري رحمه الله بعد ذلك حديث أنس الذي فيه المطابقة للترجمة، يعني الدعاء بالموت والحياة، دعاء بالموت والحياة، لأنه مستمر على الدعاء بالموت على حالة وبالحياة على حالة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحد الموت غير أن ينزل له، وإن كان ذلك فاعلا
كان لابد، إن كان لابد متمنيا للموت،
إن كان لابد متمنيا للموت فليقل اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فهذا دعاء بالحياة على خير وبالوفاة على خير، لأن المقصود هو حصول الموت على خير أو حصول الحياة على خير، لأن الحياة إذا حصلت على خير فهذا هو المطلوب، والموت إذا حصل على خير هذا هو المطلوب. ولهذا جاء السؤال والطلب من الله عز وجل أن يكون على ما فيه خير العدل، إن كانت الحياة خير له فليحلف، وإن كان في الوفاة خير له فليمته، لكن لا يسأل الله الموت مطلقا من قبل اللهم أهنتني واللهم أهنتني إذا كانت الموت خير له. نهى عن تمني الموت، قال إن كان لابد متمنيا للموت فليقل كذا، وهذا هو الذي فيه المطابقة للترجمة، لأن السؤال دعاء الموت والحياة، الدعاء بالحياة على حال وهي أن تكون خيرا، والدعاء بالموت على خير. والحديث له جملتان، اللهم احيني إذا كنت مبصرا وتوفني إذا كنت مبصرا وتوفني. وكان من أدعيته عليه الصلاة والسلام التي جاءت في الحديث لصحيح مسلم، اللهم أحيني إذا كنت يقول عليه الصلاة والسلام اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معاشي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي في كل شر، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي في كل شر. إذا هذا سؤال الحياة على حالة طيبة، وسؤال الموت على حالة طيبة، إلى أن أنه في حال حياته يكون على هذه الحال، وفي حال موته يكون على هذه الحال، تكون حياة له زيادة من كل خير والموت راحة له من كل شر.
قال باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم. وقال أبو موسى رضي الله عنه ولد لي غلام ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئي ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة.
ثم أرد البخاري رحمه الله باب الدعاء للصبيان ومسح رؤوسه
بالبركة.
باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسه. أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة قطعة من حديث أبي موسى الذي سبق أن مر في كتاب الأدب وكذلك في غيره وأنه ولد له ولد وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسماه إبراهيم ودعا له بالبركة محل الشاهد قوم من دعا له بالبركة دعا لابن أبي موسى له إبراهيم دعا له بالبركة فهو مطابق لما ترجم له البخاري من الدعاء للصبيان بالبركة. ثم أورد حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه وأنه أخبر أن خالته ذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير قالت يا رسول الله ان ابن اختي هذا وجع فادع الله له ومسح على راسه ودعا له بالبركه ثم انه نظر الى خاتم النبوه
ثم توضا النبي
وشرب من فضل وضوء ثم توضا النبي صلى الله عليه وسلم وشرب من فضل وضوء فاذا حصل منه دعاء له بالبركه وايضا توضأ وأعطاه من فضل وضوءه فشرب منه وفي ذلك تبرك بما مس جسده عليه الصلاة والسلام وهذا كان يفعله الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد ذكرت مرارا وتكرارا أن الأحاديث كثرت في هذا المعنى وجاءت من طرق كثيرة عن الصحابة أنهم يتبركون بفضل وضوءه وكذلك شعره وعرقه وبساطه وكانوا يفعلون ذلك معه عليه الصلاه والسلام ولكنهم ما كانوا يفعلون هذا مع غيره اذا هو من خصائصه عليه الصلاه والسلام قد ذكرت في موضع ان الشاطبي رحمه الله حكى الاجماع ان الصحابه رضي الله عنهم اجمعوا على ذلك وانهم لم يحصل منهم ان فعلوا هذا مع أحد من فضلاء الصحابة ومن خيار الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنهم اعتبروا هذا من خصائصه ولهذا لم يعاملوا أحدا تلك المعاملة التي كانوا يفعلونها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي التبرك بالفضلات من الماء والعرق والشعر والبساط والمخاط وما إلى ذلك هذا مما تصله رسول الله صلى الله عليه وسلم والشاطبي رحمه الله حكى الإجماع على هذا ولو كان أحد أحق يعني يفعل معه ذلك لفعله الصحابة مع أبي بكر الصديق الله عنه وأرضاه ثم مع عمر ثم مع عثمان ثم مع علي الذين هم خير الأمة التي هي أفضل الأمة خير الأمة هم خير هذه الأمة التي هي خير الأمة الخلفاء الراشدون الهاديون المهديون وهم من أهل الجنة كما بشر عشرة في الجنة هم في مقدمتهم رضي الله عنهم وأرضاه الحديث كما هو واضح مطابق لما ترجم له البخاري من حيث المسح على الرأس ومن حيث الدعاء بالبركة لأن الدعاء له بالبركة هو مسح على رأسه ومسح على رؤوس الصبيان فيه تواضع من الكبار وفيه أمان وشفقة على الصغار وفيه تأنيس لهم وفيه إيناس لهم وهذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام ومن الصفات الحميدة والأخلاق الكريمة التي جاء بها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
طيب يعني هذا الحديث يعتبر من الحديث الصحيح، يعني هو كبير؟
نعم هو تحمل.
نعم.
التحمل يكون من الصغير ولكن يؤدي في الكبر، يتحمل في الصغر ويؤدي في حال الكبر. ومعلوم أن الصبي المميز عندما يسمع شيئا ثم يحفظه في صغره ويؤديه في كبره فهو معتبر. هذا شيء مشي على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، واعتبر الحديث التي كانت تأتي عن طريق كبار الصحابة الذين سمعوا منه. لهذا سبق أن مر بنا في كتاب الإيمان الحلال بين والحرام بين بينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من النور. هذا الحديث رواه النعمان بن بشير وقال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. النعمان بن بشير كان عمره عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، يعني تحمل هذا في هذا السن اللي قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في هذا العمر 8 سنوات ثم أداه في حال كبره. فالتحمل في حال الصغر والتأدية في حال الكبر هذا معتبر. مثل كذلك الكفر، الكافر يتحمل في حال كفره ثم يؤدي في حال الإسلام، فإذا أدى في حال إسلامه ما تحمله في حال كبره فهو معتبر، لأن العبرة هو النهاية. ولهذا حديث أبي سفيان حديث رقل الطويل الذي فيه قصة أبو سفيان ما جرى وما حكاه كان يد الملك الروم رقل عظيم الروم، والحديث الطويل كان تحمله أبو سفيان وعرفه، وكذلك كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قرئ على أبو سفيان الذي أخرج وقرئ على رقل في حضرة أبو سفيان ومعه كان كافرا ولكنه أدى هذا بعد إسلام. فتحمل الصغير في صغره وتأدية في كبره والكافر في حال كفره ثم تأدية في حال إسلامه هذا معتبر معلوم، وهذا حديث موجود فيه كثيرا.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي أقيل أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام من السوق أو إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن الزبير وابن عمر فيقولان أشركنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركهم. فربما قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي أقيل أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام من السوق أو إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام من السوق أو إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن الزبير وابن عمر رضي الله عنهما فيقولان أشركنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركهم. فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن هشام حديث أبي عقيل أن جده عبد الله بن هشام كان يذهب به إلى السوق ويشتري الشيء فيقول ابن عمر بن الزبير أشركنا فإن دعا لك بالبركة ويشركه. يعني المقصود من هذا دعاء مثلا بالبركة، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة للصغير، وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعتبرون من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن بالبركة أنه يبارك له فيه، ولهذا كانوا يطلبون المشاركة، يعني إذا أثر له بيعة يطلبون المشاركة فيها حتى يكون له نصيب من هذه البركة التي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ابن شهاب يقول أخبرني محمود بن الربيع وهو الذي مجه أخبره بأي شيء؟
هو طبعا حديث لكن هو يعني يعني هذا الشيء الذي الحديث الذي أراده ما جاء
يعني
الحديث ما جاء ولكنه أتى الشيء الذي يتعلق بالفرد.
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسل.
المهرب البخاري رحمه الله حديث عائشة وهو أن كان يؤتى بالصبيان فيدعو لهم ثم إنه أتي بصبي فوضعه في حجره فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله يعني استفاد النفر. وقد جاء الحديث أنه ينضح من بين الغلام ويغسل من بين الجارية فهنا اكتفى بأن قد عليه الماء ورشه دون أن يغسله. ومقصود منه ما جاء في أوله وهو أن كان يذهب الصبيان فيدعو لهم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن سعيد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح عنه أنه رأى سعد بن أبي وقاص يوتر بركعة.
كما أورد البخاري رحمه الله حديث
عبد الله بن ثعلبة بن سعيد
وكان
كان قد مسح على قد مسح عنه
وكان مسح عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى سعد بن أبي وقاص
يوتر بركعة.
المقصود من ذلك هو هذه الجملة الاعتراضية التي هي أن الإنسان يمسح عنه يعني معناه أن المسح على الصبيان أي على رؤوس الصبيان هذا هو المقصود. وهناك يعني في الحديث الأول أتى بقصة محمود بن الربيع وما ذكر الشيء الذي أخبر به وأما هنا أخبر بالشيء الذي جاء عنه ولكنه وصفه بكون الإنسان مسح عنه.
ليش مسح عينه؟
يعني مسح
ليش؟ فيها يعني